بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم الكلام في بيان علة التخويف من الشرك، وكنا قد بدأنا في الحديث على مسألة كيفية تحقق الخوف من الشرك، وذكرنا أن ذلك لا يكون إلا بثلاثة أمور: أولا، معرفة الله تعالى وتقديره حق قدره، ثم معرفة النفس، ثم معرفة حقيقة الشرك. فما لم يتحقق للإنسان هذه الأمور الثلاثة فإنه لن يخاف من الشرك. وعامة أحوال الناس أنهم قاصرون ومقصرون في معرفة هذه الثلاثة أمور، فلا يعرفون الله عز وجل حق معرفته، فلا يقدرونه حق قدره، ولا ينتبهون إلى غوائل النفس وتقلباتها، وقد وصفت أنها أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فلا يدركون أنها تسعى في إرداء صاحبها. ويضاف إلى ذلك أنهم لا يعرفون أيضا حقيقة الشرك وماهية هذا الذنب العظيم، بالرغم من أن نجاة الإنسان معلقة بخلوصه من الشرك وإتيانه بالتوحيد، فهو من أعظم المعارف التي ينبغي على الإنسان أن يتعلمها ويعرفها، لأن بها نجاته عند الله سبحانه وتعالى. فكيف ينجو الإنسان من أمر هو لا يعرفه ولا يدرك ماهيته؟ ولذلك نشرع نحن في بيان الشرك حقيقته. الشرك كما تقدم في اللغة هو نقيض التوحيد، فإذا كان التوحيد هو الانفراد فالشرك هو التثنية، والشركة هو الشيء يكون بين اثنين، وأشركه في أمري، قال الله تعالى. ويطلق أيضا على لقم الطريق وعلى الشرك الذي يصطاد به شركا، لأن الشرك فيه معنى الامتداد بخلاف التوحيد، فمعنى القصور والانحصار على النفس. هذا من جهة اللغة مختصرا. أما من جهة الاصطلاح فلنتداول الكلام حول هذه المسألة. فما هو الشرك؟ لو أخذنا الكلام على الشركة، وهي هذه العملية التي يجتمع فيها أناس على عمل ما فتسمى شركة، يكون فيها اثنان فأكثر يتفقون على عمل ما، على رأي واحد. هذه الشركة فيها أطراف لا ينفرد أحد منهم بالرأي دون الآخر، بل الجميع يشترك في القضاء والحكم والتقرير لمصلحة هذا العمل الذي يقومون به، ولا شيء في ذلك. وهذا أمر اعتاد الناس عليه وساروا عليه زمنا طويلا، الشركة، والشركات كثيرة ومعروفة ومعلومة. لكن ما علاقة هذا بالشرك وما المناسبة؟ لو فرضنا أن أحد الناس له ملك على مؤسسة ما، يملكه ملكا، فأراد أن يدخل معه شريكا يستفيد منه ويفيد، فذلك ممكن ويفعله كثير من الناس، يدخل الشريك برغبته وبمحض رضاه، ولا يزال الناس يتعاملون بهذا النوع من الشراكة. لكن كيف لو أن هذا المالك المتفرد بملك هذه المؤسسة أدخل عليه شريك رغما عنه ولا يقبله ولم يطلبه وليس بحاجة إليه، لكن قيل له هذا شريكك في هذه المؤسسة شئت أم أبيت، أيكون عدلا أم ظلما؟ هو ظلم. لماذا؟ سيقول هذا ملكي، هذا حقي، وأنا لست بحاجة إلى أحد، كيف تدخلون معي أحدا يشاركني فيما أملك وأنا لم أأذن له؟ فماذا نسمي هذه العملية التي يحدث فيها إشراك قسري قهري لفرد لم يكن له نصيب في هذا العمل من قبل؟ يمكن أن نصف ذلك بجملة، أن نقول افتعال شريك لمالك في حق تفرد به، افتعال شريك لمالك في حق تفرد به. فالعملية مفتعلة لأنها ليست قائمة على اتفاق ولا على الرضا، إنما هناك افتعال، جاء من افتعل هذا الافتعال وأدخل هذا الشريك للمالك الحقيقي. في ماذا أدخله؟ في حق، في ملك كان متفردا به، افتعال شريك لمالك في حق تفرد به. لو نزلنا هذا المعنى على الشرك في أمور الدين، الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، مالك السماوات والأرض، مالك الأمر، بيده كل شيء، وهو في غنى لا يحتاج إلى أحد، لا في عون ولا في عمل، كما قال سبحانه وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كما يقولون هذه الآية قطعت عروق الشرك، فالله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا ظهير له ولا معين ولا يشفع أحد إلا عنده إلا بإذنه، فلم يعد هناك من سبب للشرك. فإذا جاء مخلوق وضع نفسه زورا وبهتانا شريكا لله في ملكه أو شريكا لله في أسمائه وصفاته، قال أنا مثله تعالى الله، أو شريكا له في عبادته، إما أنه يضع نفسه كذلك أو يضعه الآخرون ولو لم يرضى، فماذا يقال حين ذاك؟ أهو عدل أم ظلم؟ هو ظلم. لماذا؟ لأن هذا الملك هو ملك الله، والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه وتعالى المستحق وحده بالعبادة لما تقدم في شرح حديث حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ذكرنا أربعة أمور استحق بها سبحانه وتعالى أن يكون معبودا وحده، هي أنه أوجد وأنه أعطى وأنه هدى وأنه نفع. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون في سورة الروم أو يونس الروم. فهذه الأمور فعلها الله بالعباد سبحانه وتعالى، العباد ليس لهم من ذلك ولا واحدة ولا جزءا من واحدة، إذن لا يستحقون. فكيف يأتي أحد من العباد ينصب نفسه شريكا لله فيما هو من خصائصه؟ ما هي خصائصه؟ أفعاله لا يشارك فيها أحد، عبادته وحده لا يشارك فيها أحد، أسماؤه وصفاته وذاته لا يشارك فيها أحد. فيأتي هذا فينصب نفسه مع الله، يعبد كما يعبد الله، أو يعطي نفسه أسماء وصفات مثل الله، أو يقول أنا أفعل وأدبر مثل الله. أليس هذا زور وبهتان؟ زور وبهتان. حتى لو مثلا جاء وقال أنا لم أفعل ذلك لكن هم نصبوني، فذلك أيضا ليس بنافع وليس بجاعل هذا حقا، بل هو باطل، سواء فعله بنفسه أو فعل به. عيسى عليه السلام عبد من دون الله سبحانه وتعالى لكن ليس براض. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالمقصود إذن هذه عملية افتعالية، زور وبهتان محض، افتراء على الله، افتراء على الله. وهذه الكلمة افتراء على الله تكررت في القرآن مرات لأنها فرية. فهم لا يملكون ولا يرزقون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يهدون، فكيف ينصبون شريكا مع الله فيما هو من خصائصه؟ التوحيد إفراد الله بخصائصه، هذا التعريف الأخصر، إفراد الله بخصائصه، ويشمل كل أنواع التوحيد، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، توحيد الذات، إفراد الله بخصائصه. الشرك ماذا؟ نسبة شيء من الخصائص الإلهية لغيره، نسبة شيء من الخصائص الإلهية لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه عملية افتعالية، افتعال شريك، يعني إذا نزلنا هذا التعريف على الشرك الديني، افتعال شريك لله في الحق الذي تفرد به، افتعال شريك لله في الحق الذي تفرد به. تفرد بماذا؟ تفرد بأفعاله، تفرد بعبادته وحده، تفرد بأسمائه وصفاته. فأي إدخال لشريك مع الله في هذه الأمور فهي عملية مفتعلة. فهذا تعريف الشرك أو بيان حقيقة الشرك عموما، يعني كيف تكون هذه العملية، افتعال شريك لله في الحق الذي تفرد به. إذا نزلناه على توحيد الربوبية ماذا نقول؟ افتعال شريك لله إيش؟ الحق هنا ما هو؟ أفعاله. افتعال شريك لله في أفعاله التي تفرد بها، هذه تكون عملية الشرك في توحيد الربوبية. طيب في توحيد الألوهية ماذا نقول؟ افتعال شريك لله في عبادته أو في أفعال العباد التعبدية التي تفرد بها. في الأسماء والصفات ماذا نقول؟ افتعال شريك لله في أسمائه وصفاته التي اختص بها. هكذا تكون العملية، عملية الشرك وقعت. ولذلك يمكن أن نستخلص من هذا كله، هذا يصرح تعريفا وإن كان هو وصف لعملية الشرك كيف كانت وكيف حصلت، ومع ذلك يمكن أن نقول في تعريف الشرك بالعموم المتعلق بكل أنواع الشرك في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، نقول نسبة الخصائص الإلهية لغير الله، نسبة الخصائص الإلهية لغير الله، خصائص الإلهية أو شيء من الخصائص الإلهية لغير الله سبحانه وتعالى. هناك تعريف مشهور مختص بتوحيد أو بالشرك في توحيد الألوهية، يقولون صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا مختص بتوحيد الألوهية. هذا التعريف مهم لأن به يعرف الإنسان موضع قدمه إن كان وقع في الشرك أو خلص منه في أعماله العبادية التي يأتي بها، فلا بد أن يعرف متى يقع الشرك في توحيد الألوهية كالربوبية أيضا، حتى يتقي ويدرك هل وقع، هل قارب أم سلم من ذلك. فيقال صرف العبادة لغير الله أو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، لكن هنا نحتاج إلى أن نعرف العبادة لأنه هو معقد المسألة في معرفة الوقوع في الشرك من عدمه. فما هي العبادة؟ لو أخذنا تعريف شيخ الإسلام المشهور، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا لا يصلح، هذا لا يصلح هنا. لماذا؟ لأنه تعريف يشمل حتى أمور الإنسان العادية التي يبتغي بها وجه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أكلك وشربك ونومك ونكاحك، كل ذلك تريد بها وجه الله فالله يحبها. لكن هل يصح أن يكون هو المعنى المراد هنا في صرف العبادة لغير الله؟ لا. لماذا؟ لأننا لو أدخلنا هذه المعاني كلها في معنى العبادة صار يعني نتيجة ذلك أنك إذا نمت وأنت لا تريد وجه الله صرت مشركا، أو أكلت أو فعلت من أمور الدنيا وأنت لا تريد وجه الله تريد الدنيا، يعني فعلت الدنيا تريد الدنيا، على هذا التعريف تكون مشركا، وهذا خطأ. أمور الدنيا إن أريدت للدنيا فليس بشرك، وإنما تضييع حظ ونصيب من الآخرة، أما أنه شرك لا. لذلك نحتاج إلى تعريف آخر للعبادة، فيقال هنا هو كل ما أمر الله به نسكا، كل ما أمر الله به نسكا أو تعبدا، لنفرق بين ما أمر به عادة مثل بر الوالدين، هو ليس نسكا محضا وإنما هي من العادات التي يتعاطاها الناس، فهنا نعرف العبادة بأنه كل ما أمر الله به نسكا تعبدا تقربا، هذه إن صرفت لغير الله سبحانه وتعالى يقع حينئذ فيها الشرك، مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والطواف والنذر والذبح الذي هو قربى والطواف بالبيت وسائر أعمال المناسك وغير ذلك والدعاء والأعمال القلبية مثل الحب والرجاء والخوف، القسم التألهي منه، كل هذه إن بذلت لغير الله سبحانه وتعالى يقع الإنسان في الشرك. ثم إن الشرك على قسمين، أكبر وأصغر. الأكبر هو هذا تعريف الذي كنا نخوض فيه الآن، كنا نخوض فيه آنفا، هو تعريف الشرك الأكبر، صرف العبادة لغير الله أو نسبة الخصائص الإلهية لغير الله، والعملية يقال عنها افتعال شريك لله في عبادته في إفراده بالعبادة أو في أفعال العبادة التعبدية، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر عرفه العلماء بتعريفات أشهرها تعريفان، الأول أنه ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، ما جاء في النصوص أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. الثاني، تعريف الثاني، ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. هذان التعريفان المشهوران. الأول كأنه يتبع النص، حيثما ورد في النصوص أنه شرك ولم يبلغ الحد الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، وبعض ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، وفسر الشرك الأصغر هنا بالرياء، فهذا نص. قالوا كذلك شرك الألفاظ في أصلها من الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع بعض أصحابه يحلف بغير الله فما زاد على قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قالوا وما أمر صاحبه بتجديد الشهادة، فدل ذلك على أن أصل الحلف بغير الله شرك أصغر، ويتبع ذلك تعليق نفع على مخلوق أو تعليق نفع على الله ومعه مخلوق، أو تعليق أو التسوية في المشيئة بين المخلوق والخالق. قالوا أصل ذلك شرك الألفاظ، كله من الشرك الأصغر. وكذلك اتخاذ ما ليس بسبب شرعي سببا كالتمائم ونحوها، يتخذها بعض الناس من أجل رد شر عن نفسه، عين أو نحو ذلك، فأصل هذه كلها، هذه الأنواع الثلاثة، شرك الألفاظ، شرك الرياء، جعل ما ليس بسبب سببا، كلها بيعدوها في أصلها من الشرك الأصغر. وكررت أنهم عدوها في أصلها بمعنى أنها يمكن أن تنقلب إلى شرك أكبر فيما إذا خالطها غلو يخرجها من حدها، وإلا فأساسها أنها من نوع الشرك الأصغر. فهذا التعريف الأول تعريف مرتبط بالنصوص، ما ورد في النص أنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر. التعريف الثاني ليس مرتبطا بالنصوص، ما كان ذريعة ووسيلة إلى الشرك الأكبر، وهذا قد لا ينضبط، قد لا ينضبط. وحقيقة الأمر أن الشرك الأصغر فيه معنى الشرك وليس فيه حقيقة الشرك، فيه معنى الشرك وليس فيه حقيقة الشرك، كما يقال كأن فيه مع بداياته لكن لم يبلغ عمقه وحده الأعلى أو حتى الأوسط، ولذلك كان أصغر ولم يكن أكبر. وهذا يبدو في الرياء، الرياء مثلا يقوم الإنسان يصلي، أصل صلاته لله، لكنه يرى الناس فيزين في صلاته فيداخله الرياء، يطرع عليه الرياء فيكون شركا أصغر، وإلا أصل العمل كان لله سبحانه وتعالى، ثم طرأ الشرك ولذلك كان أصغر، لأن الأساس التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ثم دخله هذا الدخن. وهكذا تقريبا باقي أنواع الشرك الأصغر. المقصود أن هناك أصغر وهناك أكبر، يجتمعان في أمور ويفترقان في أمور، فهما يسميان كلاهما شركا، يسميان شركا، هذا شرك وهذا شرك، لكن هذا أكبر وهذا أصغر، وكلاهما محرم، هذا محرم وهذا محرم، لكن الأكبر يخرج من الملة والأصغر لا يخرج من الملة، كلاهما يحبطان الأعمال، الأكبر يحبط جميع الأعمال، الأصغر يحبط العمل الذي اقترن به، كلاهما يقدحان في التوحيد، أما الأكبر فيقدح في أصل التوحيد، الأكبر يقدح في أصل التوحيد، الأصغر يقدح في كمال التوحيد. إذا قلنا كلاهما شرك محرم محبطان للأعمال يقدحان في التوحيد، كلاهما يدخل النار، أما الأكبر فيخلد، الأكبر يخلد في نار جهنم، الأصغر حتى لو أدخل النار فإنه يخرج، صاحبه لا يخلد، يعني الأكبر يخلد صاحبه في النار، أما الأصغر لو دخل فإنه لا يخلد. وهناك خلاف، هل الشرك الأصغر يعامل معاملة الكبيرة فيكون صاحبه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون في حكم الكبيرة تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال بهذا جمع أو بعضهم، وبعضهم يقول لا، هو من الشرك لا بد أن يعذب على ذلك لأنه في آخر الأمر هو شرك. وهذا متعلق بمن مات عليه، أما من تاب فقد تاب الله عليه. هذا ما يتعلق بنوعي الشرك وما يجتمعان فيه وما يفترقان فيه. تقدم أن ذكرنا أن التوحيد على 5 أركان، فقلنا الركن الأول محبة، الثاني الإخلاص، الثالث الدعاء، الرابع توكل، الخامس الطاعة. لابد أن نستحضر هنا حين الكلام على هذه الأركان الخمسة، يكون الكلام عليها في الاتجاهين، في التوحيد وفي الشرك، يعني نتكلم على المحبة التي هي توحيد ونقيضها المحبة التي هي شرك، كذلك في الإخلاص، الإخلاص لله ونقيضها إرادة الدنيا بعمل الآخرة، والدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء الله سبحانه وتعالى ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. كذلك نتكلم على التوكل، التوكل على الله وما يقابل ذلك من التوكل على المخلوق، وطاعة الله وطاعة المخلوق أو التحاكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذن الكلام في هذه الأركان من جهة النقيضين في كل ركن من الأركان حتى يستوي الكلام ويتم. وعلى ذلك ففي باب الشرك نحن محتاجون إلى ضوابط، في باب الشرك محتاجون إلى ضوابط، لأن نرى الآن اختلاط المحبة التوحيدية بالمحبة الشركية، كلاهما يسميان محبة لكن هذا توحيد وهذا شرك، كلاهما إخلاص لكن هذا لله وهذا لغير الله، كلاهما دعاء والسؤال لكن هذا لله وهذا لغير الله، كلاهما توكل لكن هذا لله وهذا لغير الله، كلاهما طاعة لكن هذا لله وهذا لغير الله، فكيف نعرف الفرق بينهما؟ هذه القضية الأهم في التوحيد، هذه القضية المهمة جدا في التوحيد، ولذلك نحن نحتاج إلى الضوابط الذي يضبط المحبة الشرعية، المحبة التوحيدية، فيميزها عن المحبة الشركية، ويضبط الإخلاص فيميزه عن الإخلاص لغير الله، ويضبط الدعاء فيميزه عن دعاء غير الله، والتوكل والطاعة، لأن هذه الأمور من المشتركات. يعني في المحبة جاز للإنسان أن يحب والديه، يحب إخوانه، يحب زوجه، أولاده، ماله، بنونه، متاع الحياة الدنيا، كلها من المحبوبات المباحات. فمتى يكون إذا أحب شيئا منها وقع في الشرك؟ لابد أن نعرف الضابط. كذلك في الإخلاص، يخلص الإنسان لأصدقائه، لإخوانه، متى يكون إخلاصه لشيء ناقضا لإخلاصه لله؟ وقسها على هذا الباقي. إذا من أهم الأمور التي تدرس فيما يتعلق بالشرك والتوحيد هي الضوابط التي تميز بين الأمرين، وهذا ما نعتني به إن شاء الله لما نتناول كل باب متعلق بركن من هذه الأركان الخمسة. أظننا استوفينا الكلام على ما يتعلق بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، لكن الكلام لا يتم إلا إذا مررنا على كل باب من الأبواب المتعلقة بهذه الأركان حتى نعرف ضوابطها في حينها، فلا نستعجل منذ الآن، فنأتي على كل باب ونعرف الضابط المتعلق بالركن الذي تعلق به لنفرق بين التوحيد والشرك. نعم.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى.
عملنا هذا الباب الخوف من الشرك، معنى الشرك. نعم نعم.
وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أن يخوضون.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. في ظنكم تحت أي عنوان يكون هذا الباب؟ فتح الله عليك. أهمية التوحيد، اللي هو رقم كم؟ 1. نعم. من أهميته كما نرى في هذه النصوص يأمر النبي صلى الله عليه وسلم دعاته أن يبدأوا به، إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهناك يقول لعلي رضي الله عنه انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا تفسير قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يعني أبدأهم بهذه الشهادة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا الباب عقد لبيان أهمية التوحيد وأنه يبدأ به، وقضية يبدأ به هذه صارت مشكلة في التاريخ الإسلامي على صراحة هذه النصوص التي أمامنا وغيرها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين أنهم كانوا يبدأون الناس إذا أرادوا إدخالهم في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا منسجم تماما مع دعوات الرسل. الرسل جميعا جاءوا بعبادة الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فينسجم مع هذا أنه يكون أول الأوامر التي يؤمر بها العبد أن يقول لا إله إلا الله، هذا منسجم تماما. لكن غير المنسجم أن يأتي فريق من أهل الكلام فيقولون بل أول واجب على المكلف أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ولا نجد في النصوص جميعا مثل هذا الواجب، أمر للمكلف إذا دخل في البلوغ أو إذا أسلم الإنسان أن يكون أول ما يكلف به ويؤمر به أن يثبت وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر عجيب غريب لم يسبق في النصوص ولا عند أئمة أهل الإسلام من الصحابة والتابعين ومن تبعهم وأهل الحديث، حتى نبغ أهل الكلام فصاروا يقولون بهذا القول أول الواجبات النظر. يقول الإمام الجويني أول ما يجب على العاقل البالغ باستكماله البلوغ أو الحلم إثبات أو النظر، النظر لإثبات وجود الله، أو النظر أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال البلوغ أو الحلم النظر أو القصد إلى النظر المفضي إلى إثبات حدوث العالم. فهذا أول واجب النظر أو القصد إلى النظر، باعتبار أنه قبل أن ينظر لا بد أن يكون يقصد ويعزم على أن ينظر حتى يثبت وجود العالم. والمعنى أنه إذا أثبت وجود العالم حدوث العالم أثبت أن له محدثا، وإذا أثبت أن له محدثا فلن يكون إلا الله، فيكون أثبت وجود الله وأثبت أنه خالق، حين ذاك يستوي إيمانه ثم تأتي الأوامر الأخرى. فمن أين أتى لهم مثل هذا الكلام الذي انتشر عند المعتزلة وتلقفها المعتزلة وتلقفها من المعتزلة الأشاعرة؟ يعني يقول بعض أئمة الأشعرية مثل أبي جعفر السمناني يقول هذه المسألة ليست عندنا، يعني ليست عند الأشعرية، إنما هي بقيت عند الإمام أبي الحسن الأشعري من بقايا الاعتزال. أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ومكث على الاعتزال 40 سنة، لأنه كان في رعاية زوج أمه أبو علي الجبائي، وأبو علي الجبائي كان معتزليا وزوج أمه، فنشأ وترعرع في حجره فتلقى عنه الاعتزال. وعند المعتزلة هذه المسألة أول الواجبات النظر، من أين تلقفها المعتزلة؟ من الفلاسفة. الفلاسفة عندهم العقليات مقدمة على كل شيء، ما عندهم إلا العقليات، فهم يثبتون وجود الله، من أثبت منهم وجود الله بالعقل فأخذها عنهم الفلاسفة، والمعتزلة أخذوا عن الفلاسفة. ثم لما كان أبو الحسن الأشعري معتزلا كانت عنده هذه المسألة، ثم لما انخلع من الاعتزال وتركهم ثم صار كلابيا ثم عاد في آخر الأمر إلى منهج ومذهب أهل الحديث، بقيت هذه المسألة عنده فبثها في أتباعه فأخذوها عنه، وإن كان هو نفسه تراجع عنها. يعني هو نفسه في رسالة أهل الثغر لا يذكر إجاب النظر بل ينكر ذلك، لكنها صارت عند الأشاعرة وأخذوها وتكلموا بها وقعدوا لها وأصلوا. فكان من ضمن الحجج التي احتجوا بها على مسألة إجاب النظر أنهم قالوا أن الإنسان يولد خاليا من المعارف وليس في فطرته شيء، على عكس ما درسنا في حديث الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، قلنا يولد على فطرة التوحيد وبالإضافة إلى إثبات الربوبية، يعني على توحيد الألوهية كمجمل وعلى توحيد الربوبية كأكثر، ثم بعد ذلك يأتي المرسلون فيزيدوه من توحيد الألوهية تفصيلا، فلا يولد خاليا، يولد على الفطرة على الإسلام. وهذا تفسير الصحابة رضوان الله عليهم، فسروا الفطرة في هذا الحديث وفي قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، فسروها بالإسلام، تفسير الصحابة هذا والتابعين وأئمة الحديث. ف فلم يولد خاليا لكنهم يفرضون أنه ولد خاليا، هذا أمر. الأمر الثاني الذي اتكوا عليه في إجابة النظر أنهم قالوا إيمان المقلد لا يصح. وكيف مقلد؟ قال هذا ولد في بيئة مسلمة عند أبوين مسلمين فتلقى إسلامه تقريدا لا يدري ما الإسلام، ولا يصح هذا الإيمان، لأنه لو شكك لشك ولو استريب لاستراب، هكذا يقولون وإن كان الواقع غير ذلك. فيندر من عامة أهل الإسلام من يرتد، دائما يرتد، إذا ارتد ذاك الذي يخوض في العقليات هذا الذي يرتد، أما عامة أهل الإسلام فلا يرتدون بشهادة علماء أهل الكلام الذين زاولوا مسألة إجابة النظر. ما معنى إجابة النظر؟ حتى هذه أهل الكلام خطوا له خطا خاصا، ليس المعنى فقط أن تنظر في السماوات والأرض فتستنتج من وراء ذلك وجود خالق فتعبده فتثبت أنه موجود خالق، لا، عندهم دليل سموه دليل الحدوث معقد، لا بد أن تسلك وتمشي عليه حتى تصل إلى إثبات الخالق، من دون ذلك لا يصح. ولذلك تنبه بعض أهل الكلام قالوا كيف هذا، هذا كلام لا يصح، لماذا؟ قالوا لو ألزمنا الناس ورتبنا إيمانهم على دليل الحدوث وإجابة النظر ما دخل الجنة إلا شرذمة قليلون هم أهل الكلام، لأن عامة الناس لا يعرفون هذه الأدلة ولا يحسنونها ولا يتقنونها، والله ما كلفهم، فارتدوا عن الفكرة تماما ورفضوها وتراجعوا عنها. منهم الإمام الغزالي كان يقول بذلك لكنه ترك هذا وحذر منه. حذر منه لماذا؟ هنا لنعلم جيدا أن الإيمان الذي يبنى في الإنسان موارده عديدة، فهناك مورد الفطرة، وهناك مورد المشاهدة والمحسوس، وهناك مورد العقليات، وهناك مورد الوحي، كل هذه موارد على الإنسان تعطيه الإيمان بالله بوجوده، بأنه خالق، بأنه مدبر، بإيمانه بعبادته سبحانه وتعالى، وليس مجرد أنه يتلقى من الناس تقليدا، بل هذا آخر الطرق. يعني هذا الذي ادعى أهل الكلام أن إيمانه إيمان مقلد مثلنا، ولدنا على الإسلام بين أبوين مسلمين والحمد لله، إيماننا ليس عن تقليد، إيماننا فطرة، الله لما خلقنا مزج خلقتنا مزجها بهذه الفطرة المثبتة لوجوده، ولدنا هكذا ونحن نثبت وجود الله كما ولدنا، ونحن من غير تعليم نعرف أين طعامنا وأين شرابنا. الطفل منذ أن يولد يلقم الضرع دون أن يعلم، لماذا؟ لأنه في خلقته مزجت به المعارف التي تبقيه حيا في هذه الحياة، كذلك في فطرته، في خلقته مزجت به فطرة الإسلام، فهي إذن أقوى ما يكون، أقوى من الإيمان العقلي. ودليل هذا أن أئمة الكلام مثل الغزالي والجويني والشهرستاني والرازي وغيرهم الذين جربوا إثبات وجود الله بالنظر كما قالوا، ما وصلوا إلى إثبات وجود الله، بل ضاعوا وضاع إيمانهم، وصاروا يشتكون شكوا مرا مما يجدونه من الوحشة جزاء ضياع إيمانهم. هم أضاعوه، إيمانهم موجود لكن أضاعوه، يريدونه بالعقل ما يريدونه بالتقليد زعموا، فرفضوا إيمانهم هذا الذي يسمونه تقليد، فراحوا يبحثونه في العقليات ما وجدوا الإيمان، فتألموا غاية الألم وتمنوا وصرحوا قالوا يا ليتنا نموت على إيمان العجائز، نرجع كما العجائز، نريد إيمانهم. يصور هذا الرازي في أبيات معروفة مشهورة: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال. متشائم للغاية، يظن الناس كلهم مثله، فيظن العالمين كلهم قد ضلوا. وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولأن يعبر عن الألم الذي يجده في نفسه بسبب فقدان إيمانه. الغزالي صرح بهذا وتكلم أنه فقد إيمانه تماما، فقد إيمانه مدة أشهر، لأنه أراد أن يحصل الإيمان عن طريق العقل. انتبهوا يا شباب، هناك دعوات في نفس السياق الآن موجودة أن الإيمان القوي عن طريق العقل هو التقليد. الغزالي فعل ذلك ورفض إيمان التقليد فيما قالوا، وأراد إيمان العقل، فلما جاء ليحصل إيمان العقل استعصى عليه، فاعتزل في كهوف في الشام لا يدري ما يصنع، وصار في حالة شك وريب ومرض. فلما رأى أنه هالك ترك ذلك كله وتضرع إلى الله، وصار يرجوه ويتوسل بين يديه أن يعطيه إيمانه، فاستجاب الله له. يقول: فقذف الإيمان في قلبي من جديد من غير دليل عقلي، بل بفضله ومنته وكرمه. وكل إنسان قد قذف الله الإيمان في قلبي منذ ولادته، فليس بحاجة أن يرفض إيمانه ليأتي بإيمان من جديد. فهؤلاء شقوا على عباد الله لما أوجبوا عليهم النظر وأن يثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى، ولم يكن لهم ذلك ممكنا أبدا، وما زعموه أنه ولد خال ليس كذلك، حديث الفطرة يرد على ذلك، وما زعموا أنه تقليد فليس كذلك، لأن موارد الإيمان عند الإنسان كثيرة: الفطرة، العقل، المشاهدات، الوحي، ومن ذلك التقليد، والتقليد آخرها وليس أولها. ثم ما التقليد هذا؟ التقليد فنحن كلنا في آخر الأمر مقلدون للنبي صلى الله عليه وسلم، فنقلده في الإيمان، كما آمن أن الكون له إله وخالق ومعبود يستحق العبادة نفعل مثله. فهل إذا قلدنا النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد قلدناه على جهل؟ كلا، بل نحن نقلده على علم. كيف نقلده على علم؟ كلنا قد ثبت عنده أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول مرسل من عند الله تعالى، وثبت ذلك عندنا بالدليل العقلي وبأقوى الأدلة. ثبت عندنا بمعجزاته صلى الله عليه وسلم أنه نبي، ثبت عندنا بمسلكه الشخصي، أمانته وصدقه ومروءته ووفاؤه، وهذه أمور كلها تتنافى مع الكذب على الله سبحانه وتعالى، كما قال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يأتي ليكذب على الله. ثبت عندنا نبوته من موافقته لإخوانه الأنبياء في معنى دعوته وصلب دعوته، فدعوته مثل دعوات الأنبياء من قبله. ثبتت عندنا نبوته ببشارات الأنبياء به، وهي مسطرة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل والكتب السابقة، ونص على محمد صلى الله عليه وسلم اسما ونعتا وصفة. ثبتت عندنا نبوته بكمال شريعته، وهذا الحكم القانون الإلهي الذي نزل، الذي لا يمكن أن يكون من عند البشر. فثبتت عندنا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من عند الله، وإذا كان رسول من عند الله فكل ما ينطق به لا ينطق به عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أخبرنا أن الله موجود وأنه خالق وأنه مدبر وأنه مالك وأنه يستحق العبادة وحده فصدقناه وسرنا خلفه، فنحن نصدقه ونسير خلفه لأننا صدقنا قبل ذلك أنه رسول من عند الله، فنحن في هذا لسنا مقلدين ولسنا عميان. فثبت بهذا كله والحمد لله أنه لسنا بحاجة إلى مسألة النظر، وأننا نثبت إيماننا بالنظر ونستحصل إيماننا بالنظر في إثبات وجود الله، لا نحتاج إلى ذلك، لأننا مؤمنون بالفطرة، لأننا مؤمنون بالفطرة والحمد لله. وكذلك ثبت عندنا صحة هذه النصوص التي تأمرنا أن يكون أول ما نبتدئ به الناس في دعوتهم للإسلام أن نأمرهم بالشهادتين. فإذا أتينا إلى الناس، والناس في هذا على أصناف، فصنف كافر أصلي إذا عرضنا عليه الإسلام فنعرض عليه أول ما نعرض شهادة لا إله إلا الله، ولا نقول له أثبت وجود الله، لا، شهادة لا إله إلا الله. هذا الكافر الأصلي. إذا مسلم ارتد ويعود إلى الإسلام أيضا يبتدأ به بشهادة لا إله إلا الله. الطفل والصبي إذا بلغ فإننا لا نأمره بالشهادتين، لأنه عنده الشهادتين، عنده، نأمره بالصلاة ونأمره بالطاعات التي تجب عليه في سنه، ولا نتكلف في حقه الشهادتين. من الذي يؤمر بالنظر لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى؟ الذي فسدت فطرته، الذي فسد إيمانه، الذي صار من الملحدين فلا يثبت وجود الله ولا يثبت خلقه للكون ولا رعايته للكون، هذا الذي نأتي به نأمره لينظر ليثبت وجود الله، ونظره ليس على طريقة المتكلمين بل على طريقة القرآن التي هي أسهل وأصوب وأحسن وأخصر الطرق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، لا طريقة المتكلمين. فهذه النصوص الواردة، وقد استدل بها أئمة مثل النووي وغيره وابن تيمية على رد دعوى المتكلمين، أن أول ما يجب النظر، بل قالوا أول ما يجب على العبد هو شهادة لا إله إلا الله بهذه النصوص الصريحة الواضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
نعم، هذا الباب تحت أي عنوان؟ تفسير التوحيد رقم 2. المقصود بهذه النصوص بيان أمر مهم فيه رد على المرجئة بكافة أنواعهم أصنافهم. المرجئة هم الذين أخرجوا الإيمان من العمل. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل. المرجئة قالوا الإيمان قول، وهؤلاء أقرب المرجئة إلى أهل السنة، وهم مرجئة الفقهاء. وأما الأشاعرة فقالوا الإيمان هو التصديق، وأما الجهمية فقالوا الإيمان هو المعرفة. هذه النصوص ترد على كل هذه الفئات أن الإيمان قول وعمل، وأن الشهادة لا يكفي فيها النطق، وأن الإسلام والإيمان لا يكفي فيه النطق بالشهادة. فالمرجئة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا إذا أتى بالشهادة فهو ناج عند الله سبحانه وتعالى بهذا الحديث. هذه النصوص ترد عليهم. فقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فبين أن هؤلاء يعبدون الله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه بالوسائل التي ترضي الرب عنهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وليس بنطق الشهادة فحسب. النص الثاني: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أيضا هنا بيان أن هناك أمر آخر لازم للشهادة، وهو أن يتبرأ من المعبودات من دون الله، فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا يتبرأ من المعبودات من دون الله. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا فيه أيضا بيان أن الشهادة لا تكفي بالنطق وحدها، بل لا بد من طاعة الله سبحانه وتعالى والانقياد لأوامره، بدليل أنه وصف اليهود والنصارى بالشرك. لماذا؟ لأنهم أطاعوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله، يعني تركوا شريعة الله وصاروا يتبعون شرائع الأحبار والرهبان، فدل على أن الشهادة لا بد فيها من الطاعة والانقياد. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أيضا النطق وحده لا يكفي، وإنما أيضا لا بد من الأعمال القلبية، محبة الله. وفي الآية الأولى: يرجون رحمته ويخافون عذابه، الخوف والرجاء. وحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. المقصود أن الشهادة لا يكفي فيها لحصول الإيمان واستدامته النطق وحده بلا إله إلا الله. وهذه المسألة على وضوحها، إلا أنها شبهة انتشرت على يد المرجئة ولا زالت إلى اليوم يرددها الناس: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما، لكنه قال ذلك في أول ما قال في أول الإسلام، حيث الشرائع لم تنزل ولم تكتمل، وما كانت هناك إلا الكلمة، فكان يأمرهم بها. وحين ذاك من كان يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، مات دخل الجنة، ما هناك شرائع غير لا إله إلا الله. لكن لما أمروا بالصلاة، فلو أن إنسانا قال أكتفي بلا إله إلا الله ولا أصلي، لكان ذلك موجبا لردته وكفره وخروجه من الإسلام، لأن الشريعة هنا زادت عليه الصلاة، فكان لابد أن يضم الصلاة إلى لا إله إلا الله، وهذا ما فعل الصحابة. ثم بعد ذلك نزلت الزكاة، فلو أن أحد من الناس قال لا أنا لا أقر بالزكاة ولا أزكي، لكان ذلك ناقضا لإقراره الأول وكافرا به وخارجا من ملة الإسلام حتى يقر بالزكاة ويعطيها. ثم لما نزل الصيام كذلك، ثم لما نزل الحج كذلك. وهذا الذي أورده وفصله على هذه الصورة والهيئة الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، ردا على من احتج بالاكتفاء بالشهادة في حصول الإيمان، قال ذلك كان أول الإسلام. لكن قد يحتج محتج ويقول أبو هريرة روى من مثل هذه الأحاديث ولم يسلم إلى السنة السابعة، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في حائط فأعطاه حذاءه وقال اذهب، فمن لقيت ورأى هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة. صحيح، يعني حتى في آخر الإسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد من مثل هذا الكلام، لأن يعني من شهد الشهادتين مخلصا أنه ناجٍ عند الله سبحانه وتعالى. لكن لنفهم الأمر على وجهه، لما سمع الصحابة مثل هذا من النبي عليه الصلاة والسلام تركوا الصلاة، تركوا الصيام، تركوا الشرائع، ماذا فعلوا؟ زادوا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب قوما أهل عقل، قوم سبقوا وأعطوا من الطاعات ما شق على من بعدهم، فلو أنفق من بعدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فكان يحسن أن يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يبشرهم بأن عندكم طاعة عظيمة وهو أن تقولوا لا إله إلا الله، وأنكم تقولون ذلك فهذا ينجيكم عند الله سبحانه وتعالى، لكن يقولها لقوم قوم هم فرسان أهل إحسان، لا أقوام لا يقيمون شيئا من الدين فيقال لهم قولوا لا إله إلا الله تدخلوا الجنة. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الحديث قال معاذ أفلا أبشر الناس يا رسول الله، قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يخرج منهم من لا يفهم هذا الكلام. هذا أمر. الأمر الثاني، عندما يقول الإنسان لا إله إلا الله ما معناه؟ معناه أقر وأعترف أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله. الأمر الآخر معلوم عند العقلاء أن الكلمة إذا تضمنت التزاما ووفاء وجب على قائلها أن يلتزم، فعندما يقول القائل أشهد أن لا إله إلا الله فمعنى ذلك أقر وأعترف أن الذي يستحق أن يعبد وحده منفردا متفردا هو الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله، أي أقر وأعترف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وإذا نطق بهذه الكلمة على سبيل الالتزام فمعنى ذلك أنا متهيئ ومستعد لأن أحقق مضمون هذه الكلمة فلا أخرج عليها طائعا مختارا. هذا معناه. إذن النطق بالكلمة فيها التزام، التزام بمضمونها وبما تأمر به بموجباتها ومقتضياتها، وهذا ما فهمه العرب. فلذلك أنكروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يفهمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فمعنى ذلك ترك أصنامهم ومعبوداتهم من دون الله والتهيؤ والاستعداد لكل أوامر الله تعالى إذا نزلت عليهم أن يلتزموها، فلم تكن مجرد كلمة بل كلمة وراءها التزاما. هكذا يفهم العقلاء الكلام. أما أن تكون مجرد كلمة فهذا مثل الذي يعدك موعدا وتتفق معه ثم إذا جاء الموعد ما جاء، ثم إذا حاسبت وقلت كيف تعدني ما تأتي، قال ما أنا بملزم أن آتيك، كيف؟ قال هي كلمة والكلام لا يلزمني. يقول مثل هذا عاقل الكلمة دائما تلزم صاحبها بمضمونها. هذا أمر. الأمر الثاني، هناك منهج في تناول النصوص وفهمها مهم للغاية يفرط فيه كثير من الناس، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل آياته على رسوله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بالأوامر الإلهية لم يتكلم بها جملة واحدة، يعني ما يتعلق مثلا بحقوق الشهادة لم يتكلم بها في مجلس واحد ولم يأتي بها كلها دفعة واحدة، كما نزل القرآن منجما حسب الأحداث حتى بيان النبي صلى الله عليه وسلم للواجبات الملقاة على العباد جاء على أنحاء وجاء على أزمان وجاء بحسب الحوادث، ومن ذلك ما يتعلق بالشهادة. ففي مقام قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، لكن في مقام آخر قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن نلاحظ في الحديث الثاني قد زاد على الأول أمرين، هناك قال من قال لا إله إلا الله ولم يتطرق إلى أكثر من هذا الشرط، لكن في الثاني قال من مات، فزاد الموت ليس مجرد القول بل يموت على ذلك، وليس مجرد القول والموت بل يعلم ماذا يتكلم به ماذا يقول. إذن إذا أردنا أن نعرف صورة ما أمر الله به عز وجل حيال مسألة من المسائل فلا بد أن نجمع كل ما ورد به الوحي في هذه المسألة. فقضيتنا الآن هي مسألة الشهادة، تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، هل يكفي فيها فقط أن نقول لا إله إلا الله ونقف عند هذا الحد؟ لنجمع النصوص المتعلقة بلا إله إلا الله التي وردت فيها لا إله إلا الله ككلمة، وننظر ما الشروط التي احتفت بها في كل موطن. الإمام مسلم رحمه الله تعالى خدمنا في هذا، ففي أول كتابه الصحيح في كتاب الإيمان سرد جملة من الأحاديث في شهادة أن لا إله إلا الله، وكأنه يريد أن يبين لنا أن لا إله إلا الله لها شروط لا تعرفها إلا إذا ضممت أحاديث لا إله إلا الله كلها بعضها إلى بعض فتتضح لك الصورة كاملة. فمن ذلك هذا الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله. ألا نجد شرطا زاد على مجرد النطق هنا؟ ما هو؟ وكفر بما يعبد من دون الله. وقد رأينا زيادات أخرى: من مات وهو يعلم، شرطان آخران الموت على لا إله إلا الله والعلم بلا إله إلا الله. وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، الشهادة أعلى مرتبة من العلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ما الشرط الذي زاد هنا؟ يؤمنوا بي وبما جئت به، شرطان: يؤمنوا بي رسولا من عند الله، ويؤمنوا بالرسالة التي جئت بها. أنت لو أخذت مثلا الكلام على ظاهره في من يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ظاهر كلامه لو ما شهد للرسول بالرسالة فيدخل الجنة، هل يقول بهذا أحد؟